كيف حالته الآن يا دكتور؟
إنه مستغرق.
مستغرق؟
للأسف عنده استغراق في اللحظة الحاضرة.
استغراق في اللحظة الحاضرة؟ وهل هذا مرض؟
نعم، كم كان سببا في إزهاق أنفس بريئة أمر الله بحفظها، بل كم كان ذلك الاستغراق مسؤولا عن ردود أفعال غير مدروسة وتصرفات هوجاء. كم تسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة في تخريب بيوت وتشتيت أسر، ويا له من أياد سوداء في بعثرة الجهود والإخلال بالأمن وتفريق الصفوف وإغار الصدور.
الاستغراق في اللحظة الحاضرة.
كم أشعلت هذه اللحظة من حروب وأوقدت من فتن وأهلكت من أمم.
ولكن ما هذا المرض؟
حالة نفسية تمر بالمستغرق، يقصر معها التفكير على الحالة الطارئة والراهنة التي ألمت به، ويستغرق فيها ويبالغ، ومن ثم تنبعث من جراء ذلك قرارات ومواقف مرتجلة دون النظر المتزن للأسباب والعواقب والآثار والأحكام.
متى يحدث هذا المرض؟
عند شدة الفرح أو الغضب أو الحزن أو الهم أو المصيبة أو الشهوة أو الرغبة أو الخوف أو المفاجأة أو الإثارة، وقد يكون بسبب الهوى أو الطمع أو الحسد أو الغيرة أو التحدي ونحو ذلك.
وما أعراض ذلك المرض؟
فقدان القدرة على التصرف الصحيح واتخاذ القرار السليم والموقف الحكيم،
ضعف التفكير في الأسباب والآثار والعواقب،
النظرة الجزئية وتلاشي النظرة الشمولية للحدث وآثاره،
تغليب الجانب السلبي التشاؤمي على الجوانب الإيجابية،
عدم القدرة على اتخاذ الحلول العملية بعيدة المدى للخروج من الأزمة والتعامل مع الحلول المؤقتة،
ضعف القدرة على مواجهة المشكلة واتخاذ أسلوب الهروب والتقاعد.
وهل هناك ردود أفعال للمريض المستغرق في اللحظة الحاضرة؟
التصرفات المرتجلة ذات الأثر بعيدة المدى في العاجل والآجل،
الأزمات النفسية والمشكلات المتكررة والحياة النكدة،
الانشغال بالدون عن معالي الأمور واللهاث وراء لقمة العيش ومطالب الحياة على حساب الحقوق العامة ومطالب الآخرة،
الرضا بالهوان والذل،
إدخال البلاد والعباد في فتن متلاحقة تفسد ولا تصلح،
الانكفاء على الذات والانشغال بالنفس عن الأمة،
ترسيخ الأنا وإضعاف القيادة.
ما هي الإسعافات السريعة التي أستطيع أن أقدمها إذا وجدت شخصا مستغرقا في اللحظة الحاضرة؟
هدئ من روعه وخفف من غضبه وقف بجانبه في الأزمات،
وجهه لما يجب أن يعمله ويساعده على الخروج من واقعه،
لا تكن عونا للشيطان عليه وسببا في زيادة استغراقه،
هيئ له بديلا عن الواقع الذي كان سببا في استغراقه،
تفاعل تفاعلا إيجابيا مع حالته ولا تكن سلبيا،
أبعده عن مكان الإثارة والمصيبة وأبعد المتسببين في استغراق،
الدعاء له والاستغفار لذنبه لعل الله جل وعلا أن يكشف ما به.
كيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟ وإن وقع كيف نخرج منه سالمين؟
الالتجاء إلى الله والتعرف إليه بالرخاء من أجل أن يعرفك بشيء،
العلم والفقه في الدين،
التثبت من الأخبار والتأني في اتخاذ القرار مع استشارة أهل الاختصاص،
النظر إلى إيجابيات وحسنات الوضع الذي أنت فيه،
العالمية وسعة الأفق، فلا تنسيك الأحداث الداخلية عن هموم الأمة،
الشجاعة وقوة القلب ورباطة الجيش،
التربية والتدريب على الحلم والصبر وسعة الصدر وقوة الإرادة،
دراسة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله،
وجود القيادة الحكيمة الحازمة تقلل من التصرفات الهوجاء وردود الأفعال،
الاجتهاد في تخليص النفس من حظوظها الآنية،
توجيه الغرائز وتصريفها وتهذيبها وعدم كبت،
الاستغراق في اللحظة الحاضرة. في اللحظة
ليس المراد من هذه الكلمات تفريغ النفس من معانيها السامية كالمبادرة والنجدة وإغاثة الملهوف والمسابقة إلى الخيرات،
الاستغراق في اللحظة الحاضرة،
وليس المراد من هذه الكلمات أن نرسخ خلق اللامبالاة والبلادة،
الاستغراق في اللحظة الحاضرة،
وإنما المراد هو التربية على حسن التصرف في المواقف،
الاستغراق في اللحظة الحاضرة. في اللحظة الحاضرة. الاستغراق في اللحظة الحاضرة.
محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعنا موضوع سبق أن سمعتم أو استمعتم مني كثيرا على أهمية هذا الموضوع، وهذا الموضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة، موضوع دعوي منهجي تربوي اجتماعي، موضوع بذلت فيه إلى آخر لحظة قبيل المغرب ما أستطيع من جهد، بالإضافة إلى وقت طويل من الإعداد بمساهمتكم ومساهمة عدد من المشايخ وطلاب العلم الذين أثروا هذا الموضوع بآرائهم وإفادتهم واقتراحاتهم مما ستستمعون إليه بإذن الله في هذه المحاضرة. لماذا هذه المحاضرة؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ فأقول نظرا لهذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولما يرى من انتصار العدو في بعض جولاته الداخلية والخارجية، فأخشى ما نخشى أن تستغرقنا اللحظة الحاضرة وأن تستغرقنا تلك اللحظات المؤقتة عن الحقيقة الكبرى، ألا وهي الانتصار العظيم القادم، ألا وهي الانتصار العظيم القادم بإذن الله لهذه الأمة. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وحيث قد دب شيء من التشاؤم أو اليأس إلى بعض النفوس الضعيفة، ولحاجة الأمة إلى رؤية شاملة بعيدة المدى تتواكب معها عزائم الرجال، لذا كان لابد من وقفة مع هذا الموضوع المهم الاستغراق في اللحظة الحاضرة من أجل المساهمة في إعداد أجيال تتجاوز الأفق الضيق في رؤيتها وتعاملها ومنهجيتها، وتشتمل تلك المعالجة لهذا الموضوع على قضايا حيوية تربوية واجتماعية ومنهجية ودعوية متسمة بالشمول والتوازن، لأن استقرار الفرد والأسرة والمجتمع من أهم متطلبات هذه المرحلة الحساسة في معركتنا الطويلة مع الذات والقريب والبعيد والعدو والصديق. الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لماذا هذا الموضوع؟ كم تسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة في تخريب بيوت وتشتيت أسر، وكم كان سببا في إزهاق أنفس بريئة أمر الله بحفظها، بل كم كان ذلك الاستغراق مسؤولا عن ردود أفعال غير مدروسة وتصرفات هوجاء. ويا له من أياد سوداء في بعثرة الجهود والإخلال بالأمن وتفريق الصفوف وإغار الصدور، بل كم أشعلت هذه اللحظة من حروب وأوقدت من فتن وأهلكت من أمم، وما حرب البسوس وداحس والغبراء من الذهن ببعيد، بل كم كانت سببا في خسارة الدنيا والآخرة عض أصحابها بعدها الندم ولا تساعة مندم، وقابيل وابن الأيهم وابن خطل شر مثال، وشرهم إبليس الذي قال أأسجد لمن خلقت طينا، فقال له ربه جل وعلا أخرج منها مذءوما مدحورا. وهناك من تستغرقه لحظة المعيشة عن هموم أمته
وتشغله لحظة حدث عن أحداث جسام وأمور عظام، أو يستغرق في أحداث بلده وينسى أحداث ومآسي بلاد المسلمين وقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فكم لهذه اللحظة من آثار مدمرة عانت منها الأسر والدول والأمم والشعوب والأفراد. ولذلك جئنا نتحدث في هذا الموضوع في هذه الليلة أيها الأحبة، ونظرا للاستفزازات التي يواجهها كثير من الناس وبالأخص الشباب، ولعدم قدرة كثير منهم على تحملها ولتعاملهم معها تعاملا سلبيا يزيد الأمر سوءا، ولحاجتنا إلى جيل جاد عاقل متزن لا تستفزه الأحداث ولا يتربى على ردود الأفعال المرتجلة، وإنما يتهيأ لقيادة الأمة والسير بها إلى بر الأمان في ظل عالم مضطرب ينتابه التشتت والظلم والحرمان، ويطغى فيه القوي على الضعيف، وتسود فيه شريعة الغاب والذئاب. وهذا يتطلب تهيئة الفرد ابتداء، لأنه حجر الزاوية في البناء العام للأسرة والمجتمع والأمة، وكذلك من أجل إيجاد الأسرة المستقرة التي تشعر بالطمأنينة والوئام، وقل مثل ذلك في المجتمع والدولة والأمة. ولما للاستغراق من تأثير وحيلولة دون تحقيق ذلك الهدف الكبير أو تأخير تحقيقه، فكان لا بد من الحديث في ذلك تحقيقا لهذه الغاية السامية، حيث تشتد حاجتنا إلى مجتمع آمن متماسك يقضي على ما يقوض ذلك الأمن أو يؤثر في هذا البنيان. إذن ما هو الاستغراق؟ الاستغراق ينقسم أولا إلى نوعين: استغراق محمود، والنوع الثاني استغراق مذموم. فالاستغراق المحمود كالاستغراق في الدعاء والصلاة وغيرهما، والاستغراق في عمل دقيق يتطلب ذلك لإنجازه، كذلك الاستغراق في حالة أو وضع قائم لاتخاذ القرارات المناسبة لتلك الحالة أو الوضع، وهو استغراق إيجابي للخروج من الأزمة، والمراد به حضور القلب بكليته والانصراف عن الشواغل التي تؤثر على أداء هذا العمل، وتسميته استغراقا من باب التوسع، وليس هو المراد بحديثنا هذه الليلة. أما الاستغراق المذموم فهو أنواع: استغراق آني كردة فعل سريعة لحالة طارئة كالغضب والفرح والمفاجأة والخوف ونحوها، وهو طبع بشري قل أن يسلم منه أحد، ويختلف الناس في التصرف في مثل تلك اللحظة، وأكثر ما يكون فرديا، ولكن قد يجر تصرف الفرد إلى أزمات طويلة كالقتل والطلاق. حرب البسوس وحرب داحس والغبراء بتصرف فرد وجرت إلى حروب استمرت أكثر من 40 عاما. الطلاق حالة فردية بسبب استفزاز أو تصرف من الزوج أو الزوجة، وأقصد به الطلاق الطلاق الذي يحدث دون إرادة أو تخطيط أو قصد. فماذا يحدث؟ تتحمل الأسرة، وقد يكون التشتت ويتراكم على ذلك من المشكلات ما الله به عليم. النوع الثاني من الاستغراق المذموم استغراق حالة، استغراق حالة أو وضع طارئ كالمرض والفقر والغنى والزواج وطلب عدو وعرض مغر والأسر والدين والفشل والحرب والهزيمة والمشكلات العائلية والانتصار. هذا استغراق حالة، المريض تستغرقه حالة معينة، قد يتصرف تلقاء تلك الحالة تصرفا خاطئا. في حالة الفقر أو الغنى في حالة طلب العدو كما تحدثت في الدرس الماضي قد يتصرف الفرد تصرفا خاطئا، في حالة الأسر، في حالة الدين، إلى غير ذلك، في حالة المشكلات العائلية قد يعالج المشكلة بمشكلات ويعالج الدين بديون، وكحالة الهزيمة، هذه حالات ينشأ منها تصرفات بسبب الاستغراق في تلك الحالة. ثالثا، استغراق طويل الأمد، ويكون بسبب أو نتيجة لوضع خارجي كسيطرة الدول أو الاستعمار أو وضع مفروض على الفرد أو ليس من اليسير دفعه كالاستعمار والأزمات الدائمة والاستبداد والظلم العام والفتن والبطالة ونحو ذلك. هذه أهم أنواع الاستغراق الذي نتحدث عن هذه الليلة، وهناك أنواع أخرى كالاستغراق المركب وغيره، وأكتفي بما أشرت إليه محافظة على الوقت والزمن. إذن مقدمات أو إيضاح لا بد منه: ليس الخطأ في وجود الاستغراق ذاته ابتداء، فهو طبع بشري قل أن يسلم منه أحد، وإنما الخطورة في استمراره واتخاذ المواقف والقرارات وحدوث التصرفات في ضوء ذلك دون نظر للأسباب والعوائق بالعاجلة والآجلة. قال أحد الحكماء: الاستغراق قد يكون من قبل الخطأ والنسيان الذي قد يعرض لأي إنسان مهما على قدره، وليس نقصا من قدر أحد أن يؤثر عنه استغراق في موقف أن أو أن تستفزه لحظة. فلكل جواد كبوة، ولكن الإشكال والبلية في استمراء الاستغراق وعدم الإفاقة من النازلة، وتعظم المصيبة إذا أصبح منهجا أو مسلكا. وقال آخر: لا تستغرقنك اللحظة الحاضرة فيضيق أفقك بالنازلة ومن ثم تنهج مسلكا تندم عليه. وقال أحد المجربين: ليست القضية أن يوجد الاستغراق، وإنما المصيبة في أن يزداد عمقا ثم يحسب أن الدنيا هي تلك اللحظة الحاضرة، كمن جلس في وسط الغابة فحالت الشجيرات التي تحيط به دون رؤية الغابة بكاملها، فأصابها ما أصابها دون أن يحس بذلك. هذا مثل آمل أن يكون بين أعينكم دائما، وقد ذكره أحد القادة من قادة العالم في الحرب العالمية الثانية، يتحدث عن القائد الذي قبله في معركة العالمين، وقال إنه قائد مخلص وجندي ماهر، ولكنه كان يشتغل وينشغل بالتفاصيل الدقيقة عن الخطط والاستراتيجيات، كرجل جلس في وسط غابة فحالت الأشجار التي تحيط به وهي قليلة جدا عن رؤية الغابة بكاملها فاحترقت وهو لا يشعر بذلك. ولو أنه صعد فوق مرتفع ورأى الغابة بكاملها لاستطاع أن يقوم أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة. وهذا القائد الذي قال هذا الكلام من القادة العسكريين، من قادة الحرب العالمية الثانية التي بسببه وبقيادته انتصرت دول الحلفاء على دول المحور في معركة العالمين. وهكذا الذي تستغرقه الحالة تستغرقه أمور جزئية عن رؤية الأوضاع بكاملها فيتصرف تصرفا خاطئا. ونقول: وإذا أطلقت اللحظة في هذه المحاضرة فيراد بها الزمن القصير أخذا من لحظ العين كما في القاموس، وقد تطلق ويراد بها الزمن الطويل أخذا من قوله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله: قل متاع الدنيا قليل، وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وما سأذكره فيما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة وما سأذكره من أحوال ومن مواصفات قد لا تجتمع في شخص أو مجتمع، وإنما يتفاوت الناس والمجتمعات والأمم في مقدار تأثرهم وتلبسهم بتلك الأحوال. وهنا نأتي للتعريف الدقيق للاستغراق في اللحظة الحاضرة، فأقول: الاستغراق الذي نتحدث عنه حالة نفسية تمر بالمستغرق، يقصر معها التفكير على الحالة الطارئة والراهنة التي ألمت به، ويستغرق فيها ويبالغ، ومن ثم تنبعث من جراء ذلك قرارات ومواقف مرتجلة دون النظر المتزن للأسباب والعواقب والآثار والأحكام. وأكثر ما يحدث الاستغراق عند شدة الفرح أو الغضب أو الحزن أو الهم أو المصيبة أو الشهوة أو الرغبة أو الخوف أو المفاجأة أو الإثارة، وقد يكون بسبب الهوى أو الطمع أو الحسد أو الغيرة أو التحدي ونحو ذلك. ويكون الاستغراق بسبب ضغط الواقع وكثرة المشكلات واليأس والتشاؤم وسيطرة الأعداء والهزائم التي تحل بالأمة وعدم تحقيق انتصار ظاهر معتبر للمسلمين. وعند الاستغراق يحدث عند المستغرق بحسب قوة الاستغراق أمور منها. عندما يحدث الاستغراق الذي نتحدث عنه تنشأ حالات وأمور بحسب قوة الاستغراق، من أهمها فقدان القدرة على التصرف الصحيح واتخاذ القرار السليم والموقف الحكيم. ثانيا، ضعف التفكير في الأسباب والآثار والعواقب والأحكام المترتبة على فعله. الذي يقتل يستفل ثم يقتل أو يطلق لا ينظر إلى العواقب، ولذلك بعد ذلك إذا أفاق يبدأ بالتباكي للحدث الذي وقع. النظرة الجزئية وتلاشي النظرة الشمولية للحدث وآثاره، تغليب الجانب السلبي التشاؤمي على الجوانب الإيجابية والتفاؤلية، عدم القدرة على اتخاذ الحلول العملية بعيدة المدى للخروج من الأزمة والتعامل مع الحلول المؤقتة، أي ويتعامل مع الحلول المؤقتة ويتناغم مع ردود الأفعال والرضا بالواقع. وأخيرا مما يحدث عند حالة الاستغراق ضعف القدرة على مواجهة المشكلة واتخاذ الأسلوب الهروب والتغافل منهجا للخلاص منها. أمثلة توضح المراد. تعرفون قصة الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد راحلته في البرية وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فجاء ونام ينتظر الموت، فلما استيقظ فإذا راحلته واقفة عند رأسه، فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك. استغرقته لحظة الفرح فقال كلمة كفر، ولكنه لم يكفر عذرا للحالة التي هو فيها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي صبيا لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي. ماذا قالت؟ قالت: وما تبالي بمصيبتي. فقالوا لها، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله. فلحقته حتى وصل إلى بيته فقالت: ما علمت أنك رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة، أو عند الصدمة الأولى. استغرقتها المصيبة فردتها بهذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. الرجل الذي استغرقته هو في مكة وعلم عن امرأة أحبها، الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة في سبيل الله، وهو هاجر من أجل امرأة، حب المرأة وعشق المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأصبح هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لاحظ بالأمثلة، أحيانا فرح أحيانا دنيا أحيانا حزن أحيانا مصيبة،
حتى تعرفوا أنها ليست خاصة في الغضب أو في المصائب. لا، كعب بن مالك لما جاءه الفرح بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه كما ذكر الله جل وعلا في سورة التوبة، فلما جاءه خبر أن الله تاب عليه من فرحه أراد أن يخرج من جميع ماله، لكنه رضي الله عنه وهو الحكيم العاقل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك ففعل. كثير من الناس في حالة الفرح يعد بشيء أو ينذر، ثم بعد ذلك إذا هدأت الأمور فإذا هو في وضع لا يستطيعه. أيضا يقول الله جل وعلا عن أم موسى عليه السلام: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وأيضا من الأمثلة أيها الأحبة، ابن خطل تصور في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل بيته فهو آمن، من دخل لا إلى بيت أبي سفيان فهو آمن، ويقول: من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن. ومع ذلك يأتون إليه ويقولون: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. لماذا؟ استغرقته لحظة حاضرة، كيف؟ كان صحابيا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار ومعه غلام له من أجل جباية الصدقة، وفي الطريق أراد أن ينام فقال لغلامه: أعد لنا الغداء أو الطعام. فنام والغلام إنسان مثله، نامك فلم يستيقظ، فلما استيقظ فإذا الطعام لم يعد فغضب وقتل هذا الغلام، ثم ارتد وكفر والعياذ بالله، وأصبح يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قتل شر قتله والعياذ بالله. ذكرت الصحف أن رجلا كان مسجونا فترة طويلة وهو لا يعلم عن محكوميته، لأن بعض السجناء لا يدري عن مدة الحكم. في يوم من الأيام وهو يدور في السجن وجد فرصة للهروب فهرب، وما تعدى قليلا إلا وقبضوا عليه فأعادوه في السجن وحاكموه، فإذا اليوم الذي هرب فيه بقي عليه يوم أو يومان للخروج، وحكم بعدة سنوات أخرى، وكان لم يبقى عليه إلا يوم أو يومان ويفرج عنه. وهذه لحظة لا يعرفها قضية الخروج من السجن إلا من جربها. نعم، تشتد الاستغراق في تلك اللحظات، من الذي يملك زمام أمره؟ سمعت أحد الأخوة يقول إنه كان مسجونا وذهب إلى المستشفى لأول مرة يخرج إلى المستشفى، والمستشفى خارج السجن، يقول: فأخذت 50 ريال ووجعتها في جيبي. قيل له: لماذا؟ قال: خشيت أن الذين معي قد يغيبون عني فسأخذ سيارة تاكسي وأرجع إلى السجن. يقول: والله ما أخذتها إلا من أجل هذا، أنني لو حال في داخل المستشفى بيني وبين الجنود الذين معي يرافقونه ولم أجدهم فماذا سأفعل؟ سأخذ سيارة وأرجع إلى السجن. وهذا هو التصرف الحكيم. وفي قصة يوسف عليه السلام ما سمعنا ورأينا وقرأنا في العام الماضي. مثال بسيط من الاستغراق في اللحظة الحاضرة، أنصح دائما الشباب، أقول: إذا خطبت فتاة وأجابك أهلها ثم قال لك أبوها: تعال انظر إليها، فإذا جاءتك وجلست مع محرمها ثم غادرت سيقول لك أبوها أو ولي أمرها: هل قبلت؟ إياك أن تجيبه، لأنه لا يزال قوة الإضاءة شديدة جدا والتركيز ضعيف. اهدأ وانتظر يوم أو يومين أو ثلاثة ثم قل لأبيها: إن استقر جمالها ورؤيتها في بصرك فاقبل. وكثير من الناس وجدته أخطأ في استعجاله، وأعجبني، يقول لأحد الشباب عندما جاءت ابنة الرجل وجلست ثم خرجت فإذا والدها يقول لي: لا تستعجل، لا تتكلم، اذهب إلى بيتك وانتظر يومين ثم اتصل بي. هذا عاقل وحكيم. من الاستغراق في اللحظة الحاضرة أن بعض الدعاة أو أن عددا من الدعاة الآن والعلماء، وكلهم يقعون، كل منا يقع في الأخطاء، كثير من الناس تستغرقه أخطاء يقع فيها داعية أو عالم عن إيجابياته، عن علمه، عن فضله، عن مكانته، فيتعامل مع هذه الأخطاء ويترك الإيجابيات ويحدث ما يحدث. وتعلمون قصة أولئك الذين أحرقوا فتح الباري؟ يقولون إن في فتح الباري بعض الأخطاء وقع فيها ابن حجر رحمه الله. سبحان الله، أين العقول؟ وهذا كثير. فبعض الناس يأتي إلى عالم من العلماء، إلى إمام من الأئمة، ويقول لك أنا لا أستمع له، أنا لا أريده، بل يحذر منه. لماذا؟ لأنه وقع في خطأ أو خطأين أو ثلاثة. ومن هو المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا استغراق في الأخطاء. وإلا لو أنه وسع أفقه إلى إيجابيات هذا العالم وإلى حسناته وإلى تصرف لأفاد منه عظيما. فالاستغراق في هذه يوقع في الخلل من الاستغراق، وهذا يقع كثير. لفت نظري أن الصحف كثيرا ما تنشر أنه غرق اثنين أو ثلاثة أو أربعة من أسرة. كيف غرقوا؟ هل انقلب بهم المركب؟ أبدا. يحدث أن أحد الأطفال يدخل في الماء فتلحقه أمه، ثم تلحقه أخته، ثم تلحقه الثاني والثالث والرابع والخامس، يتلاحقون مع أنهم لا يعرفون السباحة. يقول لي أحد الأخوة أنني كنت واقفا على البحر أنا وزوجتي ومعي أطفالي. يقول فقلت لزوجتي وهي لا تعرف السباحة: لو أن أحد الأولاد سقط الآن في البحر ماذا تفعلين؟ قالت والله لا ألحقنه من أجل إنقاذه. قلت لا تعرفين السباحة؟ قالت تريد مني يموت أمام عيني وأنا واقفة؟ هذا استغراق. هذه أمثلة تبين هذا النموذج. من أبرز المثل في الاستغراق ما أعاني منه في كل درس: وقوف بعض الإخوان في المكان الخطأ، يستغرق حضور المحاضرة أو الدرس ويوقف سيارته خطأ ويحدث ما يحدث. أو بعض الناس يوقف سيارته عند البقالة ويتركها شغالة وفيها الجوال وفيها الفلوس، يأتي من يركبها ويذهب بها بما فيها، لأنه قد ركز ذهنه أحيانا على السرعة لينزل إلى الخباز حتى لا يسبقه أحد، ونسي السيارة في وضعها الراهن. هي جزئيات وكليات أتحدث عنها أيها الأحبة. أجد من الأمثلة الكبرى في هذا الموضوع سقوط بغداد. لما سقطت بغداد فإذا كثير من الناس أصيب بالرعب والهول والبكاء. لا يا أخي الكريم، استغرقتهم تلك اللحظة وهي مؤسفة ولا شك ومؤثرة، ولكن كان الأولى ألا تستغرقنا تلك اللحظات. ولذلك أناس آخرون رأوا في سقوط بغداد فتح من الله جل وعلا. وهكذا كان أحداث التي تجري في بلادنا الآن من تفجيرات وغيرها مؤسفة محزنة، خطأ، بل قلت أكثر من مرة أنها فساد، وليست من الجهاد وليست من الإصلاح، لكنها الحذر ثم الحذر أن تستغرقنا عن رؤية الحقيقة، أن تستغرقنا عن البناء، عن الدعوة، عن العمل، عن العمل الإيجابي. هناك أناس يئسوا، تشاءموا، تحطموا. لا، لعل في هذه الأمثلة ما يبين بعض المراد في هذا الأمر. آثار تحدث عند الاستغراق، يصعب حصر الآثار والمخاطر نتيجة الاستغراق الآن أو طويل الأمد، ولكن أذكر بعضا منها. إذا حدث الاستغراق عند الإنسان أو عند الأمة أو عند المجتمع أو عند الأسرة، ما الذي يحدث؟ تحدث آثار عظيمة، من أهمها التصرفات المرتجلة ذات الأثر بعيدة المدى في العاجل والآجل، كما قلت كالقتل والطلاق ونحو ذلك. ثانيا الأزمات النفسية والمشكلات المتكررة والحياة النكدة. ثالثا من آثار الاستغراق على المدى البعيد الانشغال بالدون عن معالي الأمور واللهاث وراء لقمة العيش ومطالب الحياة على حساب الحقوق العامة ومطالب الآخرة. رابعا الرضا بالهوان والذل والقعود عن الجهاد. خامسا إدخال البلاد والعباد في فتن متلاحقة تفسد ولا تصلح، وتبعثر الجهود وتشتت الطاقات وتذكي الخلاف وتفسد ذات البين. سادسا الانكفاء على الذات والانشغال بالنفس عن الأمة وحقوق المجتمع. سابعا الغفلة عن العدو. ثامنا ترسيخ الأنا وإضعاف القيادة وعدم الإفادة من الجهود الجماعية وتجارب العقلاء. يقول الشاعر: لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا، وإن ثوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجا إلى الرجا، نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى، ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط إن قد في البطن السلا. ما هي أهم الأسباب التي تحدث عند الفرد وغيره الاستغراق؟ أذكرها من أجل أن نتجنبها: الجهل وقلة التجربة وضعف الإيمان، ومن أهم ذلك عدم إدراك المقاصد الكبرى للشريعة والاستغراق في مقصد دون النظر إلى بقية المقاصد. مثلا رجل تصور أن الزواج يقصد منه إشباع الغريزة فقط، كم وقع بسبب ذلك من مصائب؟ قوة ضغط الغريزة أي الشهوة تحدث الاستغراق، فيتزوج الإنسان تركيزا على أن يقضي على هذه الشهوة، وبعد الزواج بأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين تبدأ المشكلات، لأنه لم يتأنى في اختيار الزوجة، لأنه لم يركز، ثم تنتهي بماذا؟ بالطلاق، لأنه لم ينظر إلى مقاصد الشريعة الكبرى. تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها ونسبها وحسبها وجمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الشباب تستغرقهم لحظة معصية أو كبيرة من الكبائر فيتصرفون تصرفات خاطئة، ويريدون إزالة المفسدة الصغرى على حساب وقوع مفسدة كبرى. ولذلك الجهل بمقاصد الشريعة يوقع في الاستغراق، القابلية للاستفزاز وعدم السيطرة على الغرائز، قد يكون طبيعة جبلية كالحمق والاستعجال وعدم التثبت، وقد يكون لأسباب عارضة كضغط الواقع وظروف الحياة الخاصة. من أهم ما يوقع في الاستغراق عدم حمل هموم الأمة والانكفاء على الذات والخاصة وفقد الاستراتيجية والأهداف الكبرى، فتشغله الصغائر وبنيات الطريق عن النظر في الحكمة. عدم النظر في العواقب والآثار والأسلوب الحقيقي في معالجة المنكرات، تضخيم الأمور أكبر من حقيقتها كتضخيم العدو والخوف من الهزيمة والفشل وكلام الناس. الكبر والإعجاب وحظوظ النفس. جبلة بن الأيهم، أيها الأحبة اسمعوا إلى هذه القصة التي وقعت له. جبلة أسلم على يد عمر رضي الله عنه، ثم ذهب يحج معه، وهو يحج وهو ملك من ملوك غسان مشهور، وهو يطوف جاء رجل ووطئ إحرامه، وطئ إزاره، فانكشف شيء من عورة جبلة، فبسبب استغراقه في هذه اللحظة ضربه على وجهه حتى أثر في أنفه. ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحد، قد أقول تصرف طارئ لحظة غضب. ذهب الرجل يشتكي على عمر، في عهد عمر ما في كبير وصغير، ملك ولا صغير ولا كبير كلهم أمام الشريعة سواء. فناداه عمر وقال له: أضربت الرجل؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: إنه وطأ إزاري فانكشفت عورتي. قال: أنت مخير بين أمرين، إما أن تسترضي الرجل ويعفو عنك، وإما أن سنضرب ونهشم أنفك كما هاشمت أنفه. قال له جبلة: كنت أتصور أني في الإسلام أعز مني في الجاهلية، لأنه كان ظالم طاغية في الجاهلية لا يسأل عما يفعل. قال له عمر: دعك من هذا، ليس أمامك إلا أحد الأمرين. قال: إذن أتنصر، أرجع إلى ديني. قال: إن تنصرت قتلناك لأنك ارتددت عن الإسلام. قال: أمهلني إلى الغد. قال: لك ذاك لأنظر في أمري. وفي الليل جمع بعضا من أصحابه وأخذه الكبر والعياذ بالله، واستغرقته هذه اللحظة فهرب، ثم ذهب إلى ملك الروم وتنصر وبقي عنده. يقول أحد التابعين، يقول: أرسلني معاوية إلى ملك الروم في القسطنطينية فوجدت رجلا على كرسي من ذهب دون ملك الروم، فقلت: من أنت؟ فقال: له يقول وهذا هو عبد الله بن مسعد الفرازي يقول وجهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عليه فإذا عنده رجل على سرير من ذهب دون مجلس الملك فقلت من أنت يا عبد الله فقال أنا رجل غلب علي الشقاء أنا جبله ابن الأيهم. ثم كان يتحسر في حالة هل تتصورون أنه كان مسرورا هل تتصورون أنه كان سعيدا. اسمعوا إلى أبياته ماذا يقول. يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت على ضرر تكنفني فيها اللجاج ونخوة فبعت بها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أرعى المخاض بغفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر أدين بما دانوا من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر. ومات على تنصره والعياذ بالله بسبب كبر وإعجاب استغرقته لحظة حاضرة. كبره وعناده منعه من أن يعود إلى الحق. وماذا عليه لو أنه طلب أن يسمح له هذا الرجل بسبب تصرفه. الفردية وعدم الاستشارة وعدم الاستخارة وترك الأخذ بالأسباب كل ذلك من أهم الأسباب في حدوث الآثار السلبية. ضعف التربية ورفاقة السوء والبيئة السيئة. التعرض للمثيرات كمثيرات الغضب والشهوة والهوى والتحدي والاستفزاز. الحسد والشماتة والشنآن. قابيل قتل هابيل لماذا؟ بسبب الحسد. استغرقته لحظة الحسن لما أن الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فقتل أخاه لأقتلنك. وهذا مثال فيه الاستغراق في اللحظة الحاضرة وللآخر الذي لم تستغرقه تلك اللحظة وهو هابيل. فانظروا الفرق بين الأمرين. ما من قتيل بعد قابيل إلا وعليه اسمه إلى يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لحظة حسد. الغيرة وبخاصة عند النساء. وتذكرون قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إحدى صحابات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة فيها طعام فغارت عائشة فخذتها اللحظة فضربتها فانكسرت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تأخذه تلك اللحظة هل غضب على عائشة هل تكلم عليها أبدا. قام يضم الطعام ويضعه في الإناء الصحيح ويقول غارت أمكم غارت أمكم طعام بطعام وصحفة بصحفة. سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل إذا وجدت مع امرأتي رجلا ماذا أفعل هذا قبل نزول آية الملاعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأتي بأربعة شهود. فقال سعد أنتظر حتى آتي بأربعة شهود كلا والله لو كنت لأعاجلنه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد إنه لغيور وأنا أغير منه والله جل وعلا أغير مني لأن الذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ من الله جل وعلا. ولكن شدة الغيرة عند سعد جعله يقول هذا الكلام ويقول لا فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه السليم. أيضا اليأس والقنوط والتشاؤم ولذلك من أسباب حالات الانتحار هو هذا الأمر. كذلك الفهم الخاطئ للأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها كفهم أن الصبر والعفو ومراعاة المقاصد ذلة وضعفا وتنازلا. جاءني شاب من الشباب وبدأ يتحدث لي عن المشكلات الموجودة في البلد وعن المعاصي وعن الكبائر وبدأت أوجهه لما أراه مناسبا. قال تريد منا أن نصبر؟ لا. قلت المشكلة أنكم ترون أن الصبر ذلة وضعفا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يمر من عند آل ياسر عمار وسمية وياسر ويقول وهم يطعنون ويعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أيعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بطلا من الأبطال ليأتي برأس أبي جهل أو أمية بن خلف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر هل هو يوجه كلا وحاشا إلى معان ضعيفة؟ كلا والله لأن الصبر لا يقدر عليه إلا أصحاب العزيمة. والصبر صبران صبر إيجابي وصبر سلبي. ف فالفهم الخاطئ أن الصبر ضعف أو ذلة هو الذي يوقع. العفو، بعض الناس يتصور أن العفو ضعف وذلة، وهذا غير صحيح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله بعبد بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ففهم الأمور الخاطئة يجعل الناس يتصرف تصرفا خاطئا. إذن أيها الأحبة، هذه من أبرز الأسباب التي تجعل الإنسان أو الأمة أو الأسرة تستغرق في اللحظة الحاضرة. نفتح صفحة جديدة، وهي صفحة مشرقة لرواد لم تستغرقهم اللحظة الحاضرة مع عظم ما مر بهم. نأخذ هذه الأمثلة، نبدأ بإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، في ليلة العقبة عندما عرضت الإسلام على أهل مكة وعلى عبد ياليم، فرفضوا الإسلام وردوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كما في مسلم وغيره، يقول: فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق، لاحظ العبارة، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. أين قرن الثعالب؟ عشرات الكيلومترات شرق مكة. لم تستفاق، جاءه جبريل ثم جاءه ملك الجبال، سأختصر لكم الحديث، وقال له: إن الله أرسلني إليك، هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن استفاق من هول الشدة، ويقول عنها إنها أشد من يوم أحد، ويعرض عليه. طبعا هذا عرض شرعي من الله جل وعلا، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكان مصيبا في ذلك، لأن الله هو الذي خيره. قال: هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ وهو في هذه الحالة النفسية الصعبة الشديدة التي يصفها محمد صلى الله عليه وسلم أن أشد من يوم أحد، ماذا قال؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو يوحد الله. ماذا حدث؟ حتى الذين بين الأخشبين منهم من كان أصبح من أكبر من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز حدودها الخاصة صلى الله عليه وسلم، تجاوز الأزمة التي يعيش فيها ويقول فيها: لم أستفق إلا بقرن الثعالب، عشرات الكيلومترات، يمشي لا يدري كيف يمشي، ويعرض عليه مباشرة ولا يقبل العرض، مع أنه من الله جل وعلا أخذ بالعزم، طبعا ليس ردا لما عرض الله، لكن الله يخيره. ولما دعا نوح عليه السلام بإهلاك قومه استجاب الله له فأهلك الله قومه. هذا معنى عظيم جدا، تأملوه وستجدون فيه ما أحوجنا إليه في هذه الأيام. قصة الإفك من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الإفك قصة هزت المجتمع المدني، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة واحدة مع شدة ما وقع فيه، ولا أبو بكر ولا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، مع شدتها وعنفوانها وتأثيرها. ماذا يقول أولئك الذين يتصرفون تصرفات الهوجاء مع زوجاتهم وأهلهم لأدنى من ذلك؟ أيضا يقول الله جل وعلا وصفا لحالة الصحابة وثناء عليهم أنهم لم تستغرقهم اللحظة الحاضرة في بعدما وقعت هزيمة أحد. هزيمة أحد كانت قاسية وشديدة، وقتل فيها أكثر من 70 من الصحابة، وحدث فيها ما حدث. يقول الله جل وعلا عنهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مع هول الصدمة وشدتها وعنفوانها، منذ أمر الله أن ينفروا نفروا رضي الله تعالى عنهم. أيضا نجد من تلك الأمثلة موقف النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، كان موقفا شديدا وأثر في الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال بعض كبار الصحابة: أنرضى الدنية في ديننا؟ ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يطلب منه المشركون بعض التنازلات ويوافق صلى الله عليه وسلم. يقولون لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا، ما نعلم إلا بسمك اللهم، فقال: اكتب بسمك اللهم. لما قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لا، ما نعرف إلا محمد بن عبد الله. فيرفض علي رضي الله عنه أن يمحيها، لأنه الذي كان يكتب، يقول: أرني إياها، فيمحاها. يقولون له: من جاء منا تعيده إلينا، ومن جاء منكم إلينا لا نعيده. فيقول بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ولهم العذر في ذلك في رؤية المشهد، تصوروا أن هذا الأمر تنازل، حتى قال بعضهم أنا أقبل الدنيا في ديننا وما هي إلا ساعات. وينزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مواقف شجاعة وقوية نحتاج إليها في مثل هذه المواقف. موسى عليه السلام يقول له فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ومع ذلك في هدوئه وثباته ويحاور فرعون ويقول لا أجعلن لك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، وحوار هادئ وضبات أعصاب مع كل الاستفزازات التي فعلها فرعون مع موسى عليه السلام. أما مواقف يعقوب عليه السلام أخذناها في العام الماضي عجيبة والله جدا، موقفه وهم يفاجئونه بقتل يوسف عليه السلام مع ما في ذلك من الحيلة والخدعة له والكذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ماذا فعل؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مرة أخرى لما رأى وهو في رأيه أنهم هم الذين فعلوها مع بنيامين، ماذا يقول؟ أيضا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وهم يطلبون منه الاستغفار يستغفر لهم، وهم يقولون حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أما مواقف يوسف فلم تستفزه لحظة حاضرة مع كثرة اللحظات التي مرت في حياة يوسف عليه السلام، ولا مرة واحدة. وهو يلقى في البئر لم يقل كلمة، وهم يبيعونه لم يقل كلمة، وعند مراودة امرأة العزيز انظروا إلى موقفه وهو موقف شديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لشدة الموقف والشهوة. هكذا كان يوسف عليه السلام عند قول إخوان إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو عزيز مصر، ما رد عليهم بكلمة فقالها في نفسه بل أنتم شر مكانا، وهو يكشف لهم عن نفسه، كانوا يتصورون أنه سيعاقبهم أنه سيستنهم، فيقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وهو على العرش لم يغره الانتصار. وعندما سجدوا له وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ثم يذكر هذا الكلام حتى لم يمسهم بكلمة واحدة، ويقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال إذ أخرجني من البئر حتى لا يجرح مشاعرهم. لم تستغرق لحظة الفرح ولا ما فعلوه معه بأن يقول كلمة واحدة تجرح مشاعرهم. هذه أمثلة وقدوات أيها الأحبة. قصة صاحب القرية في قصة ياسين فيها عبرة يا أحبة الكرام. لما قالوا كما تعلمون قالوا إنا تطيرنا بكم، ثلاثة رسل أرسل الله لهم،
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى،
ماذا سيفعل؟ سيدخل في معركة مع هؤلاء الكفار؟
قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
بهدوء وصبر حتى قتلوه، ومع ذلك يقول يا ليت قومي يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه حيا وميتا. أيضا قيس بن عاصم، وخذوا هذه القصة العجيبة، من أشهر حلماء العرب من هو؟ الأحنف بن قيس، حتى ضرب به المثل في الحلم، يقال في حلم أحنف في ذكاء إياس، قيل له من أين تعلمت الحلم؟ يقال للأحنف بن قيس من أين تعلمت أصبحت حليما؟ اسمعوا ماذا قال أيها الأحبة. يقول قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم المنقري، رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك. لاحظوا محتمل معه السيف ومعه قومه وهو يحدث بفناء داره، يؤتى برجلين واحد مقتول وواحد قاتل، مقيد بالحياة، مقيد. القاتل ابن أخيه، المقتول ابنه، كما يقول أحنف. يقول الأحنف: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. أين نحن من هذه الأمثلة؟ هذا الأحنف الذي قيس بن عاصم وهو صحابي جليل سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوبر بحلمه وثباته، ما أحوجنا عند استغراق في اللحظات الحاضرة إلى مثل هذه الأمثلة التي نراها. كعب بن مالك، والله جل وعلا يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تصوروا، واحد تضيق عليه الأرض بما رحبت، بل تضيق عليه نفسه، يأتيه رسالة من ملك الروم ويقول له: بلغنا ما فعل صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بك، فالحق بنا نواسك. ماذا فعل وهو في هذه الشدة، وهو في هذا الضنك الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه؟ يأخذ الرسالة ويعمد إلى التنور رضي الله عنه ويحرقها. لم تستغرق هذه اللحظة العجيبة الشديدة. فالقصص تتوالى. أختمها بقصة سمعتموها مني. ذهب مجموعة من الناس من مدينة من المدن إلى قرية من القرى للدعوة إلى الله، معهم طفل عمره فوق 10 سنوات. فتوزعوا في القرية، قالوا: بلغوا أهل القرية، هذه قديمة القصة، بلغوهم أننا جئنا سنلقي درس في المسجد بعد المغرب. فيبدو أن الوقت كان غير مناسب أو بعد الظهر، فطرق هذا الشاب، بل أقول هذا الطفل، الباب، فخرج عليه الرجل مغضب. قال: ماذا عندك؟ قال: نحن إخوان لكم، جئنا من المدينة لزيارتكم وإلقاء كلمات أو محاضرة أو درس في المسجد. قال: من أجل هذا تطرق الباب؟ فأكرمكم الله، بصق في وجهه. ما الذي حدث؟ ما رأيكم لو أن الطفل بصق في وجه الرجل؟ ما رأيكم لو أن أخذ حجره ورماه بها؟ قام الطفل ومسح البصاق الذي في وجهه على وجهه وقال: الحمد لله الذي أذيت في سبيلك. ثم انصرف. وقف الرجل على بابه قليلا ثم لحقه، قال: يا ابني، قف، أخطأت عليك، اعذرني، خرجت مغضبا، أين أنتم؟ أنتم ضيوفنا. قال: نحن في المسجد. قال: سآتيكم، سألبس ملابسي وآتيكم لأدعوكم إلى البيت وأكرمكم، وسامحني يا بني. ما رأيكم لو أنه بصق الطفل في وجهه أو ضربه لأخرجهم من القرية؟ نحتاج إلى هذه الأمثلة وإلى هذه المواقف العملية. وهنا يأتي السؤال المهم جدا: كيف نسلم من الآثار السلبية للاستغراق؟ أي حتى لا نقع في الاستغراق، فإن وقع كيف نخرج سالمين منه؟ قد يقع الإنسان في الاستغراق، لكن كيف يخرج من الاستغراق؟ سأحاول أختصر بإذن الله لأهمية هذا الجانب أحبة الكرام فيما يتعلق في قضية احرص ألا يقع الاستغراق. فإن وقع، وأنت بشر وكلنا بشر نقع في ذلك، فانتبه، إياك أن تتصرف تصرفا تندم عليه. كيف؟ هذا يحتاج إلى عدة قواعد إن شاء الله بعد الأذان مباشرة أواصل في ذكرها مع الاختصار الشديد حتى نحافظ على وقت وألا نطيل عليكم، وأقف إلى الأذان وأواصل بعد الأذان بإذن الله. أحبتي الكرام، أقول: كيف نسلم من الآثار السلبية للاستغراق؟ أي من أجل أن لا يقع الاستغراق، وإن وقع كيف يخرج المرء منه سالما. أولا: الالتجاء إلى الله والتعرف إليه بالرخاء من أجل أن يعرفك بشدة مع تقواه وخشيته. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. العلم والفقه في الدين، وبخاصة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفهم حقيقة الانتصار، وما أحوجنا إلى هذا الأمر في هذا الزمن. لا نشك في تصرفات بعض الناس أنهم والله يريدون الخير، وقد غاروا وتأثروا بما يرون من منكرات وبلاء، ولكن بنقص في الفقه وعدم فقه وإدراك ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم معرفة حقيقة الانتصار أقع هذا. ما هو المطلوب من المرء؟ يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إخوة الإيمان، يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما عليك ألا يزكى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت. الانتصار الحقيقي هو الالتزام بمنهج الله جل وعلا، أما النظر لتحقق النتائج فليس لنا، لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ماذا عليك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهم هذه الحقيقة تعطينا الصبر، الحكمة، التصرف السليم، فهم الأمر بالمعروف، وهذا هو الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا ثالثا، التثبت من الأخبار والتأني في اتخاذ القرار مع استشارة أهل الاختصاص. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أقوى ما رأيت يساعد على الخروج وعدم الوقوع في الاستغراق وجود منهج مضطرد للمسلم ورسم استراتيجية للحياة، من أقوى وسائل النجاة من آثار الاستغراق وحدوث المفاجآت. شيخ الإسلام كان رسم استراتيجيته وبين منهجه، ولذلك يقول: وما ينقم مني أعدائي، سجني خلوة وتسفيري سياحة وقتلي شهادة. اليد العليا واليد السفلى، علو الهمة، كلها تساعد على الخروج من هذا البلاء. أخوتي الكرام، الاستغراق في معناه الخاص والعام وجدت من أفضل ما يخرج منه هو سرعة الانتقال الذهني أو الحسي إلى موضوع آخر. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك: المغضب يقوم إذا كان جالسا، أو يجلس إذا كان قائما، أو يتوضأ يغير حالته. في قصة المريسيع لما كادت أن تحدث الفتنة بين المهاجرين والأنصار بسبب المنافقين كما تعلمون، ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالرحيل ثم شدهم حتى تعبوا ثم أنزلهم، فما كادت أقدامهم تلامس الأرض حتى ناموا، ولما أصبحوا فإذا هم قد ذهب ما كان في نفوسهم. لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لحدثت فتنة. أيضا النظر إلى إيجابيات وحسنات الوضع الذي أنت فيه، لأن الله لم يخلق شرا محضا، وعجبا لأمر المؤمن. يقول أحد الأخوان: كلما وقعت عندي مصيبة مباشرة أنقل ذهني إلى الإيجابيات الموجودة في هذا الخير حتى لا يتصرف تصرفا خاطئا. إذا فوجئت بسيئة زوجتك أو ابنك أو أحد من الناس فانظر إلى حسناته، لا يفرق مؤمن مؤمنة حتى لا يتصرف تصرفا خاطئا. العالمية وسعة الأفق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا تنسيك الأحداث الداخلية عن هموم الأمة. الحياة التفاؤلية تجعل من المسلم حليما حكيما بعيد النظر عميق التفكير. وسأذكر لكم أدلة عملية. انظروا ماذا يقول الله جل وعلا عن غزوة الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومع ذلك يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح ملوك كسرى وقيصر. النظرة التفاؤلية هكذا كان عندما لحقه سراقة، كان يقول كيف بك يا سراقة، وهو لم يسلم بعد، إذا لبست سواري كسرى. فالنظرة التفاؤلية تساعد على الخروج من الأزمات التي يقع فيها الناس. يعقوب وهو يقول لأبنائه يا بني، وهم يقول حتى تكون حرضا، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يقول لهم بعد ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. النظرة التفاؤلية تخرج الإنسان من الأزمة. كن متفائلا يا أخي في حياتك، فإذا واجهتك مشكلة تستطيع أن تخرج من هذه الأزمة. أيضا مما أوصي به من أجل الخروج الشجاعة وقوة القلب ورباطة الجأش والثبات عند الملمات، التربية والتدريب على الحلم والصبر وسعة الصدر وقوة الإرادة، ومراجعة مواقفك السابقة وتصرفاتك في مثل هذه الحالات. إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله، وأعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، كن حليما إذا بليت بغيظ، وصبورا إذا أتتك مصيبة، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزل. أيضا النظر في العواقب والتبصر في الأمور ومراعاة الحكمة في أركانها الثلاثة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكرت مرارا أيها الأخوة، الذي يغضب من ابنه ثم يطرده من البيت، هل هذا هو الحل؟ الذي يتلاسن مع زوجته ثم يطلقها، هل هذا هو الحل؟ جاءتني رسالة هنا من أحد الأخوة وأنا أعد لهذه المحاضرة، يقول أعرف مدير مدرسة ليس له إلا ابن واحد عمره 10 سنوات، احترقت غرفة في البيت والابن فيها، وكان يصعب الدخول إليها، فجاءت المرأة ستدخل، عاطفة المرأة، فمسكها الرجل وهو يرى ابنه الوحيد يحترق، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لو دخل لاخترق، ولو دخلت المرأة لاحترقت. هذا في الحقيقة بعد نظر. وهذه القصة وقعت عام 1423 أيها الأحبة، هذا توفيق من الله جل وعلا. فإذن وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران، وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران، فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فعجلي. دراسة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكيف واجهوا استفزازات قومهم، وأن نتخذهم قدوة. لما وضعوا الصلاة على الرأس الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي الذي شجه قومه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه فأسالوا الدم من رأسه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قصص حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جذبه الأعرابي فأثر في صفحة عنقه وقال يا محمد أعطني من مال الله، ابتسم، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بعطاء كما في حديث أنس. شعيب عندما قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك، هل جاء برهطه ليقاتلهم؟ أبدا. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ هذه القصص تساعدنا. قراءة سير العلماء والحكماء والعقلاء والحلماء مع أخذ العبرة منها. ملكة سبأ وهي تقول لقومها أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انظر هل غرتها القوة؟ هل غرها أن قومها قالوا نحن ننتظر الأمر؟ قالت لا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ثم تكمل الآيات ماذا حدث؟ يقول ابن القيم هذه المرأة غلبت كبار عقلائها وقومها. ما أعقلها هذه المرأة؟ اقرأوا سير الحكماء حتى من الكفار أيها الأحبة. الأحنف وقيس بن عاصم كما ذكرت لكم، امرأة فرعون كيف تصرفت؟ لا تقتله عسى أن ينفعنا. تصرف الحكماء في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كتبه محمد الحمد من إملاء الشيخ محمد الموسى، وهو من أفضل ما اطلعت عليه في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقولون نأتي إليه في الحج ونشكو إليه، المقربون من الشيخ يأتون إليه ويقول يا شيخ فيه ضيق، الأتوبيس الذي لا يأخذ إلا 30 نركبه 50 فرد، الطعام الذي يكفي 50 يأتي 80 أو يكفي 500 يأتي 800، ويقول اصبروا واحتسبوا كلها ساعات وينتهي الحج، وقد لا نحج غير هذا العام، قد لا نحج غير هذا العام. وكل سنة يكرر هذا الكلام حتى مات رحمه الله. بعد نظر. بل قصة الروم كما في الحديث الصحيح كما في مسلم وأذكرها للعبرة، لما روى المستورد القرشي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة الروم، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. ألا نعتبر؟ هذا في صحيح مسلم أيها الأخوة. بل أقول مع قراءة سير الحكماء والحلماء، بل اقرأوا سير الحمقى والمتعجلين والطغاة لننظر ونعتبر ما حدث لهم حتى لا يقع الواحد في مثل هؤلاء. أيضا معالجة الغضب إذا حل بالطرق الشرعية والكاظم من الغيظ لا تغضب، إني لا أعلم كلمة لو قال أهل ذهب عنه ما يجد، السكوت، الوضوء، تغيير الهيئة، وهكذا مما هو أيضا مما يخرج الأمة من الاستغراق في اللحظات الحاضرة وبخاصة اللحظات الممتدة، وجود القيادة الحكيمة الحازمة تقلل من التصرفات الهوجاء وردود الأفعال، الاستعانة بالصبر والصلاة والعبادة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان إذا حزبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر فزع إلى الصلاة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، العبادة في الهرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، الدعاء وكثرة الاستغفار والاستعاذة من الشيطان والتزام أوراد الصباح والمساء، معرفة من هو القوي والبطل. في عندنا خلل في المفاهيم، من هو القوي والبطل؟ يحدده محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الاجتهاد في تخليص النفس من حظوظها الآنية، فحظها الأكبر في الإيمان والصبر والعفو والعقل والحكمة وتجريد النية لله جل وعلا. وأخيرا توجيه الغرائز وتصريفها وتهذيبها وعدم كبتها. أخوة الكرام، بعد ذلك ما هو واجبنا نحو المستغرق؟ إذا رأيت رجلا مستغرقا ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد احمر وجهه من الغضب قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، فذهب الصحابي وأخبره. إذن ما هو واجبنا إذا رأينا رجلا قد استغرقته مصيبة أو غضب أو فرح أو غير ذلك؟ واجبنا هدئ من روعه وخفف من غضبه وقف بجانبه في الأزمات. ثانيا وجهه لما يجب أن يعمله وساعده في الخروج من واقعه، كما ذكرت لكم الحديث لا تكن عونا للشيطان عليه وسببا في زيادة استغراقه. رابعا هيئ له بديلا عن الواقع الذي كان سببا في استغراقه. خامسا تفاعل تفاعلا إيجابيا مع حالته ولا تكن سلبيا. الشيء الذي لا ينساه الناس عندما يأتي أحدهم مصيبة ينظر من وقف معه في مصيبته ومن تخلى عنه، جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فقفوا معه في أزمته ومصيبته وساعدوه في الخروج من هذه اللحظة. أبعده عن مكان الإثارة والمصيبة وأبعد المتسببين في استغراقه وحل بينه وبينهم إن استطعت. الدعاء له والاستغفار لذنبه لعل الله جل وعلا أن يكشف ما به. وعلى مستوى الأمة أيضا والمجتمع ماذا يجب علينا إذا حدث الاستغراق؟ الآن الأمة كثير منها مستغرق في الضعف، مستغرق في الهوان، مستغرق في الذلة، مستغرق في طلب الدنيا، ماذا يجب علينا تجاه ذلك حتى نخرج الأمة من هذا الواقع السيء، من هذا الاستغراق الطويل، هذه الغيبة؟ واجب علينا خذ يا أخي الكريم بزمام المبادرة ودع عنك السلبية وانتظار ما يعمله الآخرون واجعلنا للمتقين إماما. اسأل نفسك دائما ماذا عملت أنت تجاه هذا الواقع لإخراج أمتك ومجتمعك من هذه الحالة الرديئة؟ ولا تشغل نفسك بالسؤال ماذا عمل فلان وفلان، بل ماذا عملت أنت؟ اجعل من القادة والمصلحين لك قدوة وإماما، وتقدم الصفوف بحكمة وشجاعة، كن قدوة للآخرين، فالناس يبحثون عن القائد القدوة. قدم مشروعك بشجاعة متزنة من أجل إنقاذ أمتك وبلادك وأسرتك. وعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. إذا ما رأيت الشر يبعث أهله وقام جناة الشر بالشر فاقعدي. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أيها الأحبة، ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فابدأ بتحسين مبدأ أنت صاحبه، فالمرء يعرف أصلا من مبادئه. صبر النفس عند كل ملمة، إن في الصبر حيلة المحتال. لا تضيقن بالأمور فقد تنكشف غماؤها بغير احتيال. ربما تكره النفوس من الأمر، فرجه كحل العقال. أقول أيها الأخوة، وبعد، ليس المراد من هذه الكلمات تفريغ النفس من معانيها السامية كالمبادرة والنجدة وإغاثة الملهوف والمسابقة إلى الخيرات، وليس المراد من هذه الكلمات أن نرسخ خلق اللامبالاة والبلادة، وإنما المراد هو التربية على حسن التصرف في المواقف، وأن لا يكون الحدث سواء كان طارئا أو ممتدا مؤثرا في رؤية الحقيقة أو حائلا دون اتخاذ القرار الصحيح أو مساعدا في بقاء الوضع السيء على ما هو عليه. وختاما، ونحن نعيش هذه الأحداث المريرة في واقع الأمة، فهل تلقي بظلالها علينا؟ وهل تستغرقنا؟ أم أننا سنجد في احتوائها والتقليل من آثارها، ونستأنف المسيرة بجد وحزم دون التفات أو تراجع؟ وهذا خير علاج لها وخير وسيلة للقضاء عليها. وما بدأت به أختم فأقول، الواقع الذي ترون لم يبلغ من السوء ما بلغه ما ذكره الله في سورة القصص، ومع ذلك انظروا كيف كان العلاج. واقع الأمة الآن، سيطرة الأعداء، سيطرة اليهود، تصرفات اليهود، تصرفات النصارى، المشركين، المنافقين، العلمانيين، أصحاب الشهوات، مع سوءها لم تبلغ ما بلغه فرعون. اسمعوا إلى قوله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا حدث؟ خسب بفرعون؟ جاءت صاعقة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وماذا يحدث؟ يعيش في بيت فرعون سنوات، ثم يحدث له ما حدث، وثم يذهب إلى مدين ويجلس يرعى الغنم 10 سنوات، ما ضاع منها يوم واحد إلا في مكانه. وجئت على قدري يا موسى. ثم يذهب ويرسله الله جل وعلا ويبدأ مع فرعون بالحوار، وقولا له قولا لينا، وتطول المسافة والحوار وشيئا فشيئا. وفي آخر المطاف لما قال فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. بعد كم؟ بعد أكثر قرابة 60 سنة. هل نحن ننظر هذه النظرة؟ أخشى ما أخشى أن تستغرقنا هذا الوضع الذي نحن فيه، فبين يائس وبين متشائم وبين راض بالوضع وبين مستعجل وبين مستفز. هل نملك النظرة المتأنية؟ ولا يضغط علينا الواقع إلا الضغط الإيجابي. الضغط الإيجابي جميل من أجل أن نخرج الأمة مما هي فيه. هل نحن نفكر بالتفكير البعيد بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 سنة؟ هل أنتم تفكرون، بل وأنتم إن شاء الله كذلك، ماذا تقدمون لأولادكم وبعد أولادكم؟ إن لم ندرك النصر في حياتنا لنهيئ الطريق لأبنائنا ومن بعد أبنائنا، نحتاج إلى هذا المنهج الرصين الهادئ، لأن الاستعجال ما جر على الأمة إلا الويلات. قبول الاستفزازات جر علينا المصائب وحدثت الخسائر في عدد من بلاد المسلمين على مر التاريخ. عدونا الآن هو الذي يحدد لنا المعركة أين ومتى ونحن نستجيب له. كل يوم ينقلوننا إلى معركة، مرة هنا في العراق، ومرة في فلسطين، ومرة سوبر ستار، ومرة ستار أكاديمي، وهكذا يلعبون بنا وينقلوننا فشيئا فشيئا. ألا نستعلي على هذه الأحوال ونرسم الطريق البعيد الهادئ الحكيم المتزن من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفهم حقيقة الانتصار بالالتزام بالمنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة دون تنازل. لأن الضغط الذي واقع الآن، هناك متستعجلون وأنتم تعرفون ذلك، وهناك متنازلون هداهم الله تحت ضغط الواقع ومساومات مع الظالمين، وآخرون والله كنا نعرفهم قبل 20-30 سنة كانوا شعلا من النشاط والدعوة والجد، أين هم الآن؟ متشائمون، يائسون، محبطون، منعزلون. لا، ألا ننتظر ونفهم كيف نسير بأمتنا إلى الطريق الصحيح، كيف نخرجها مع الضغط الشديد ألا تستغرقنا هذه اللحظات. على المستوى الفردي نحتاج إلى الفرد الذي يعيش الراحة، الذي تستفزه الأحداث اليومية لا يستطيع أن يقدم لأمته شيئا. البيت المشتت، الأسرة المشتتة لا يمكن أن تتربى فيها الرجال. المجتمع الذي فيه الاضطراب والفوضى والخلل لا يمكن أن نخرج القادة. نحتاج إلى أسرة، فرد هادئ هانئ، إلى أسرة تعيش بالسعادة والهناء. نحتاج إلى مجتمع آمن متماسك من أجل أن نخرج الأمة من مواقعها. بهذا نكون فعلا أهلا لذلك، وأنتم أهل له بإذن الله. فيا أحبتي الكرام، لنكن كذلك، ولنحرص على ما ذكرته وأشرت إليه في هذه الكلمات، وإن كنت قد أطلت عليكم وأعيد هذه الأبيات التي قرأتها قبل قليل. لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا، وإن ثوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجا إلى الرجا، نهنهتها مكذومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى، ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط انقد في البطن السلا. فسيروا وجدوا واثبتوا واستعينوا بالله جل وعلا واستغفروا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.